عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. عن أبي ذر، أبو ذر رضي الله تعالى عنه هو جندب بن جنادة، واشتهر بكنيته، وهو من عباد وزهاد الصحابة رضي الله تعالى عنه، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنا مرارا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة لأنه لا يترتب عليه حكم، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، طالت المدة أو قصرت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أي نال وحصل، أهل الدثور، الدثور أي الأموال، بالأجور يعني بالأجور أي بالحسنات. فالفقراء رضي الله تعالى عنهم يغبطونهم لأجل أموالهم وليس لأجل ذات المال، إنما هو لأجل بذل المال في سبيل الله عز وجل. إذن يغبط الشخص إذا كان له مال، إذا كان هذا المال ينتفع به في باب الخير، أما إذا كان لا ينتفع به فلا يغبط، أنه سيحاسب عليه. لماذا ذهبوا بالأجور؟ قال: يصلون كما نصلي. حينما قال بالأجور، كلمة الأجور ذكر ثواب الأعمال الصالحة وسماه أجرا، لأن الله عز وجل قد تكفل بالإثابة عليه، كما أن العامل لا بد له من أجر، فكذلك ربنا تبارك وتعالى تكفل بإثابة العامل. والباء هنا، إذا قلنا أن الباء في بالأجور، الباب العوض أي الأجور عوض عن أعمالهم، نأتي إلى مسألة وهي تتعلق بالثواب. هل الثواب عوض عن العمل أو سبب في العمل؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: بعمله. لن يدخل الجنة أحد بعمله، الباء في الحديث أي عوض عمله، أي بعوض عمله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أنا لن أدخل الجنة بعوض أعمالي الصالحة، بمعنى يعني ليست الجنة تدخل بالعمل، بمعنى كأن العمل ثمن لدخول الجنة. ناتي إلى قول ربنا تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بما كانوا يعملون، هل الباء هنا للعوض أو للسببية؟ الصح أنها السببية، كما أيضا في قوله تبارك وتعالى: بما كنتم تعملون، أي سبب الأعمال. وهذا هو مذهب أهل السنة، مذهب السنة يرون أن الأعمال سبب وليست عوض ولازمة، خلاف المعتزلة. المعتزلة في الآيتين وغيرهما يرون أن الباب العوض بما كانوا يعملون، أي عوض ما كانوا يعملون، أن الباء ليست للعوض إنما هي للسببية. فلذلك في الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يدخل الجنة أحد بعمله، أي عوض عمله. فتكون الباء الواردة في دخول الجنة للأعمال أنها للسببية وليست للعوض. يصلون كما نصلي، الصلاة يستوي فيها الغني والفقير، ويصومون كما نصوم، الصيام أيضا يستوي في الغني والفقير، ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون والفقير لا يستطيع أن يتصدق بفضول أموالهم أي بالزائد من أموالهم. نأخذ من ذلك فائدة، بذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث قال بفضول أموالهم يكتفون بأي شيء بالحاجة، وهذا على سبيل الندب والاستحباب. أبو ذر رضي الله تعالى عنه خالف جمهور الصحابة فيرى أن بذل الزائد على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، ويرى أن الشخص إذا حفظ المال ولو أدى الزكاة أنه يدخل في باب الكنز، وجمهور الصحابة على خلافه رضي الله تعالى عنه. لذلك من الطريف بعض الشيوعيين في السنين الماضية يقولون أبو ذر رائد الاشتراكية العربية، كذب، ويتصدقون بفضول أموالهم، وحين قال أموالهم مر بنا أن كلمة أموال جمع أضيفت إلى الضمير فتأم كل الأموال، ومر بنا أن المال كل عين مباحة النفع من غير حاجة، قد تكون أوراق نقدية، قد تكون طعام، قد تكون ثياب، قد تكون مركوب، هذا معنى بفضول أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إذا كان ربنا عز وجل لم يرزقكم المال، ألا يوجد باب آخر من أبواب الخير تصدقون به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس، والاستفهام هذا عند البلاغيين يسمونه استفهام تقريري، المسؤول سيقر بالاستفهام، قد جعل الله لكم ما تصدقون أي به، إن لكم بكل تسبيحة صدقة. قال بكل تسبيحة صدقة، وحينما قال تسبيحة أي سبحان الله صلاة الله من حوض نبيه، إذن حينما قال بكل تسبيحة صدقة أي أن الشخص إذا قال سبحان الله فهذه صدقة، وكونها صدقة أي يتصدق بها على نفسه، لأنها تكون سببا في رفعة درجاته أو في تكثير سيئاته. هذا وجه كون هذه الأعمال الله أعلم صدقة يتصدق بها الشخص على نفسه، والتسبيحة أي سبحان الله، ومعنى التسبيح التنزيه. وحينما قال بكل تسبيحة كما نعلم أن كل من ألفاظ العموم فيدخل فيه والله أعلم كل التسبيح، سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، كان بسبب لو رأى شيئا قال سبحان الله أو بغير سبب، وفيه أيضا فضيلة الذكر. وكل تكبيرة صدقة، كل تكبيرة أي الله أكبر، وأيضا كل من ألفاظ العموم وأضيفت إلى التكبير فيدخل فيه كل التكبير، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا. وفيه فضيلة قول الله أكبر، ومن المواطن التي تتأكد فيها كلمة الله أكبر حين الصعود إلى الأماكن المرتفعة، يتذكر الشخص علو الله عز وجل فيقول الله أكبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المسافر قال والتكبير على كل شرف، أي على كل جبل أو على كل مكان مرتفع. وكل تحميدة صدقة، تحميدة أي الحمد لله، كذلك سواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة. وكل تهليلة صدقة أي كل قول لا إله إلا الله فهي صدقة. وأمر بالمعروف صدقة، المعروف هو كل أمر دل الشرع على حسنه، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب. وحينما قال وأمر بالمعروف صدقة قد يكون أحيانا واجبا وقد يكون مستحبا. ونهي عن المنكر صدقة، أيضا إذا نهى الشخص عن المنكر فهو صدقة، والمنكر هو ما ورد الشرع بإنكاره. هذه أعمال وهي من الذكر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة. إذن الصدقة ليست خاصة بالمال، الصدقة قد تكون بالمال قد تكون بغير المال، قد تكون حين الصدقة بالجاه. الشخص إذا كان عنده جاه يشفع للناس بجاهية، هذا نوع من أنواع الصدقة. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر. هذه مسألة من مسائل خلاف أهل العلم، أيهم أفضل؟ شخص غني أعطاه الله عز وجل الأموال وشكر أدى حقها، أو شخص آخر فقير لكنه صبر على الفقر ولم يأت، أيهم أفضل؟ محل خلاف. حتى الحنابلة لهم روايتان في هذا الباب، لهم رواية على أن الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، ولهم رواية أخرى أن الفقير الصابر خير من الغني الشاكر. وابن القيم رحمه الله تعالى أطال النفس في هذه المسألة في عدة الصابرين، تكلم على هذه المسألة بأكثر من 100 صفحة، وقرر ما قرره شيخه رحمه الله تعالى أن التفضيل ليس له علاقة بالغنى ولا بالفقر، فالغنى من الله عز وجل والفقر من الله، فيكون تفضيل شيء بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان الغني الشاكر أكثر تقوى من الفقير الصابر فهو خير منه، وإذا كان الفقير الصابر أتقى من الغني الشاكر كان الفقير خيرا منه. إذا التفضيل يكون بتقوى الله عز وجل وليس بالغنى ولا الفقر، كل واحد منهما ابتلاء من الله عز وجل لعباده. وفي بضع أحدكم صدقة، البضع المقصود به قبل الذكر والأنثى، هذا هو البضع، وفيه تكنية عن الأشياء التي يستحي منها فلا تذكر صراحة. لذلك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما ذكر الإفضاء والدخول والتغشي والمباشرة والمس، قال هذا الجماع غير أن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. فالأشياء المستقذرة التي إما تكون مستقذرة أو يستحي منها لا تذكر صراحة باسمها، إنما تذكر بأمر يكنى عنها بهذا الأمر فلا تذكر صريحة. وفي بضع أحدكم صدقة، الشخص يتصدق بالجماع، نعم يتصدق به على نفسه، وجهه يتصدق على نفسه أي أنه يعف نفسه، فإذا عف نفسه لم يقع في المحرم. فلذلك في حديث ذر رضي الله تعالى في مسلم قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، تكف شرك عن فإن صدقة منك على نفسك، إذا اعتديت على الناس تسببت في عقوبة نفسك، وإذا كفيت شرك تسببت في عدم المعاقبة سواء كانت عقوبة دنيوية أو أخروية. وكذلك صدق على زوجته لأنه يعفها. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ هذا استفهام من باب استبعاد، الشخص يتلذذ وياتي شهوته وله أجر. هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤجرون على الجماع، هل يحتسبون الأجر أو يريدون الشهوة؟ يريدون الشهوة، هذا وضع الحديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يؤجرون. مر بنا أن الأعمال التي يتعدى نفعها يؤجر عليها الشخص ولو لم يحتسب الأجر، لكن لا شك أن من احتسب الأجر وكانت له نية هو خير ممن لم يحتسب. في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشخص يأتي شهوته ومع ذلك يؤجر على هذا الجماع. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر أو يرزق منه إلا كان له به صدقة. ها؟ تغرس غرس أو تزرع زرع تثاب على كل ما يخرج من هذا الزرع ومن هذا الشجر، احتسبت أو لم تحتسب، لأنه قال ما من مسلم، هذه من ألفاظ العموم. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون لها في أجر؟ وحينما قال شهوته، هذا الأصل أن الشخص يجامع لأجل الشهوة، هذا الأصل، لكن هذا خرج مخرج الغالب، وإلا قد يجر الشخص أحيانا ولو لم يكن بشهوة، قد الشخص يجامع من غير شهوة، تكون امرأة مثلا دميمة أو كبيرة سن، فإن نظر إلى شهوته الآن يجامع، لكن يفعل ذلك من باب الإعفاف فيوجر. هذه المسألة من المسائل التي ينص أهل العلم عليها، ومن من سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الشخص يجامع زوجته من غير شهوة لأجل الإعفاف ونحو ذلك فيوجر على ذلك. فقوله شهوته هذا خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. قال أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ أرأيتم أن أخبروني لو وضع هذه الشهوة في حرام، عليه وزر؟ نعم، كبيرة من كبائر الذنوب، إن كان محصنا حده الرجم، أكان عليه وزر؟ ماذا سيكون الجواب؟ نعم عليه وزر. قال فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. وهذه يسميه الأصوليون قياس العكس، إذا وضعها في الحلال له أجر، العكس إذا وضعها في الحرام عليه وزر. نأخذ من ذلك قاعدة عامة ما يتعلق بالنفقة، لو أخلنا بالنفقة الواجبة يعاقب، إذا يثاب على النفقة ولو لم يحتسب الأجر. المرأة لو تزينت وتبرجت وأظهرت هذه الزينة لمن لا يحل له النظر إليها، أليس عليها وزر؟ بلى. إذن لو تجملت لزوجها فلها أجر. إذن هذه قاعدة في الجملة، ما يعاقب عليه الشخص يثاب على عكسه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. كل سلامة، أصل السلامة وهي واحدة السلاميات العظام الصغيرة كعظام الأصابع، وأطلقت على كل العظام كل سلامة، وكلمة كل كما مر بنا من ألفاظ العموم. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كم في الشخص من سلامة أو من عظم ومفصل؟ 60 و300 في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم، إن في كل بني آدم 60 و300 مفصل، إذن كل آدم فيه 60 و300 صدقة. إذن على هذا كل واحد منا لا بد أن يتصدق كل يوم بكم من صدقة؟ 60 و300 صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، حينما قال عليه كلمة على، الأصل تدل على الوجوب، لكن أحيانا تأتي على وتفيد تأكد الأمر وليس على سبيل الوجوب، فلذلك في حديث أبي ذر قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وسنة الضحى ليست واجبة، ومع ذلك تجزي عن هذه الصدقة، جل والله أعلم على السبب، على هنا والله أعلم تحمل على تأكد الأمر وليس على سبيل الوجوب. كل سلامة من الناس عليه صدقة، إذن كل مفصل تصدق. ووجه الصدقة والله أعلم أنها من باب الشكر، يعني أن تشكر الله عز وجل على هذه المفاصل، فلو كانت هذه المفاصل ثابتة لا تتحرك كيف يستطيع الشخص أن يقوم يقعد ينام يأخذ يتناول؟ فلذلك إذا أصيبت بعض الأعضاء أحيانا بعارض وجد الشخص مشقة شديدة. لو أصيب الشخص مثلا في رقبته على سبيل المثال، وجد مشقة في الالتفات، وجد مشقة في النوم، في رفع الرأس، في خفض الرأس، وهكذا. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بإذنه صدقة. إذن كالحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين لنا أنواع الصدقات، والصدقة ليست خاصة بالمال. وحينما قال كل يوم، كل يتعلق بها مبحثان، مبحث أصولي وهي من ألفاظ العموم، ومبحث نحوي. والمبحث النحوي كما في هذا الحديث كل على حسب ما تضاف إليه، أضيفت إلى ظرف زمان يوم، فنعرب كل على أنها ظرف زمان. لو أضيفت إلى ظرف مكان نعرفها على أنها ظرف مكان. لو أضيفت إلى مصدر نعربها على أنها مفعول مطلق. مثلا فرحت كل الفرح، نعرب كل مصدر، أو نقول نائب عن المصدر. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعدل. ونعلم أن الشرع أتى بالعدل ولم يأتي بالمساواة. الشريعة لم تأمر بالمساواة، إنما أمرت بالعدل، والمساواة أحيانا تكون من الجور والظلم وليست من العدل. فإذا ربنا عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أن تساوي البر بالفاجر، لا يمكن أن تساوي العامل بالقاعد، لا يمكن أن تساوي الذكر بالأنثى. تعدل بين اثنين صدقة، وفيه الحث على العدل. ومما جاء في فضل العدل حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا. هذه فضيلة من فضائل العدل، والعدل ليس مختصا بالقاضي، كل شخص مأمور بالعدل بين أولاده، بين زوجاته، بين موظفيه، بين طلابه، إلى غير ذلك. فالعدل واجب على الجميع، والعدل أحيانا قد يقصد به الإنصاف، إنصاف صاحب الحق. أحيانا يكون العدل في إنصاف المظلوم، أحيانا لا، يكون العدل في الصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغى مرضات الله سوى نتيجة عظيمة. تعدل بين اثنين، إذن تصلح بين اثنين، هناك خصومة، هناك نزاع، فيكون لك دور في الإصلاح. تعدل بين اثنين أو قد يكون أكثر من اثنين، صدقة، إذن صدقة تؤجر عليها. وتعين الرجل، إنما قال الرجل، لنعلم أن الكلمة الرجل هذه للاستغراق، كل رجل حتى لو كان مسلما فاسقا، نعم، حتى لو كان كافرا، نعم، إذا كان غير محارب كما مر بنا مرارا. الكافر إذا لم يكن محاربا لم ننهى عن الإحسان إليه، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب. فكذلك تعين المرأة إذا لم ترك بعد ذلك مفسدة، أيضا تعين الصبي الصغير، وتعين الرجل في دابته. هذا من أضرار المثال وليس عاما. الدابة هو ما يدوب على الأرض، واصطلح على أن الدابة الحمار، إذا أطلقت الدابة يقصد بها الحمار. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، قد يكون عاجز ما يستطيع فتقوم بحمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: تعين صانعا أو تصنع لي أخرى. الشخص الذي يستطيع العمل تساعده، والذي لا يستطيع العمل أن تقوم بالعمل لا. وتعين الرجل في دابته ودوابنا في هذا الزمان السيارات وسائر المركبات. فإذا كان الشخص بحاجة إلى أنه يرفع إلى السيارة يرفع، أو إذا كان بحاجة إلى إعانة على رفع شيء على السيارة أو على سائر المواصلات فتعين على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة. إذن قد يكون على الدابة إذا نزل المتاع يحتاج إلى من يمسك وهو على الدابة، فيكون يركب هو على الدابة وترفع له المتاع فيمسك. على كل حال هذا من باب ضرب المثل، كل مساعدة للناس صدقة. ونأخذ من ذلك فائدة أيضا، الإحسان إلى الناس ومساعدة الناس من أعظم القرب. جاء في الحديث الخلق إلى الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الخلق عيال الله يعني عيال يعني عال عليه. والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة أحيانا تكون الكلمة بحد ذاتها طيبة مطلوبة شرعا كلا إله إلا الله، كما مر بنا قبل قليل حديث ذر التسبيح والتهليل والتكبير. وأحيانا تكون الكلمة قد تكون الكلمة من الأمور المباحة لكنها طيبة بما تؤول إليه، مثل كلمة كيف حالك كيف أصبحت، أصل الكلمة كلام مباح لكنها تكون طيبة باعتبار ما تؤول إليه لأن تكون سببا في المحبة والألف. ونأخذ من هذا فائدة، مشروعية التحبب إلى الخلق بالقول أو الفعل. من أعظم الأعمال الصالحة تتقرب بها إلى ربنا تبارك وتعالى أن الواحد منا يتودد إلى الخلق، يبذل وسعه ليكون محبوبا عند الناس، لا سيما طالب العلم، لأنه إذا كان محبوبا إذا كان ذاك مظنة الانتفاع به. فلذلك كما تعلمون أن من شروط دخول الجنة التحاب، ولا يحصل التحاب إلا بالبذل والعطاء. فلذلك صح النص صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحاب، قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، زادت الخطى أو نقصت، لكن لا بد أن نعلم خطوة تمشيها إلى الصلاة أي إلى مسجد المعتاد. هل يشرع لي أن أبحث عن أبعد مسجد أذهب أصلي فيه لأجل كثرة الخطى؟ لا، ليس مشروعا، إنما المقصود به المسجد القريب منك إذا ذهبت إليه، إذا كنت بعيدا كنت أكثر من أجر من الشخص القريب من المسجد. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وحينما قال إلى الصلاة ليظهر الله أعلم أن الصلاة أي المفروض هذا الأصل، وليمنع الله أعلم أن تدخل الصلوات التي تشرع لها الجماعة كصلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف وغير ذلك. وحين قال تمشيها وكل خطوة تمشيها للصلاة صدقة، نأخذ منه فضيلة المشي إلى المساجد، وأن المشي أفضل من الركوب. لكن هل كل من ذهب إلى المسجد ماشيا يثاب، أو بمعنى تكون له هذه الصدقة، أو الأمر مشروط؟ لو تأملنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتها إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذا الحديث ذكر ثلاث شروط. من تطهر في بيته، يتطهر في البيت، فمن تطهر في المسجد هل يحصل على هذه الفضيلة؟ ظهر لا. ثم مشى فلا بد من المشي، هل الركوب على السيارة يحصل به الثواب الخاص؟ لا، لأنه قال خطوة والسيارة ليست لها خطوة. ومما يدل على ذلك حديث أبي بن كعب قال في مسلم قال كان رجل في أقصى المدينة وكانت لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجعت له فقلت يا فلان لو إنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضة ويقيك من هوام الأرض، قال ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحب الطنب والحبل يكون مشدود، ما أحب أن بيتي حبله يمكن يعني خيمة مشدودة بجوار بيت النبي. يقول فحملت به حملة ما نكره جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه فسلخ، قال إني أرجو أن يكتب الله من شيء لمسجد. قال كتب الله لك ذلك كله، أي ذاهبا وراجعا. ونأخذ منه أيضا من حديث أبي، ونأخذ من هذا الحديث قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدق، كان إلى الصلاة الذهاب الرجوع أيضا كذلك. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد قال ذاهبا وراجعا أو نحو ذلك. فكون الخطوة تكتب للشخص مشروطة ثلاث شروط والله أعلم: أن يطهر في بيته، أن يمشي ولا يركب، أن لا يخرج إلا إلى الصلاة، بمعنى لا يخرج إلى أمر آخر، لا يخرجه إلى الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. فلو قال أريد أن أمر غيري من الناس ثم أذهب إلى المسجد ليظهر الله على منه أتحصل هذه الله الفضيلة. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى فيما أذكر في شرحه فتح الباري نص على هذه الشروط، وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة لا يحصل له الأجر الخاص الوارد. إذا ركب لا شك أنه يوجع، إذا توضى في المسجد ثم أتى ماشيا لا شك أنه يوجع، لكن كلام على هذا الثواب الخاص والله أعلم مشروط بهذه الشروط الثلاثة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط أي تزيل، إماطة الأذى عن الطريق صدقة أي تزيل الأذى. والأذى كل ما يؤذي، في حديث أبي هريرة سيمر بنا إن شاء الله، وفيه وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وحيقل عن الطريق، كلمة الطريق اللي يضرب على من نقصد بالطريق أي الطريق المعهود الذي يسلكه الناس. فلو فرض أن هناك طريقا مهجورا، هل يثاب الشخص على إزالة الأذى منه؟ هل يقول عن الله لأنه قال وتميط الأذى عن الطريق؟ هذا ليس أذى في الطريق لأنه لا يسلك، فلا يتأذى الناس به. نرجع إلى ما مر بنا قبل قليل، قياس العكس، إماطة الأذى عن الطريق الصدقة. وضع الأذى في الطريق معصية. حديث أبي هريرة في مسلم اتقوا اللعاني، قال وما اللعانان يا رسول الله؟ قال يتخلى في طريق الناس أو ظله. اتقوا الأمرين الجالبين للعن أي للدعاء. في حديث ابن عباس عند الطبراني حسن إسناده الهيثمي قال من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، يعني إذا دعوا عليه استجاب الله عز وجل دعاءهم لأنه معتدي. وهذا يدل على حرمة إذاء الناس في طرقهم. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء التي تكون فيها صدقة عن السلامة. في حديث أبي ذر الذي مر بنا قبل قليل التسبيحة صدقة، والتكبيرة صدقة، والتحميدة صدقة، والتهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والجماع صدقة. ذكر سبعة أشياء. في هذا الحديث ذكر العدل بين الاثنين، وإعانة الرجل، والكلمة الطيبة، والخطوة يمشيها إلى الصلاة، وإماطة الأذى أيضا. هذه 12 نوع من أنواع الصدقات. في رواية مسلم لحديث أبي ذر قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وجه الله أعلم كونه إذا ركع ركعتين أجزأ عن السلامة. الشخص إذا صلى صلاة الضحى تتحركت فيه كل هذه المفاصل، فإذا تحركت كل المفاصل شكر الله عز وجل بهاتين الركعتين إحسان الله عز وجل له بهذه المفاصل، قال رواه مسلم. وعن أنس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعوابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. عن النواس ابن سمعان، وإن شئت تقول سمعان، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، هذا قول كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني من أعظم أبواب البر حسن الخلق. وتجد الناس قد لا يتفطنون لهذا الباب ولا يحتسبون الأجر عند الله عز وجل، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن الخلق، حسن الخلق عرفه عبد الله بن مبارك كما رواه الترمذي بإسناده، قال: بسط الوجه وبذل المعروف وكف العدل، هذا حسن الخلق. وسهل على من سهل الله عز وجل عليه، بسط الوجه تقابل إخوانك متهلهل بالبشر غير مقطع، وبذل معروف لا تستطيعه من معروف تبذله، وإن لم تستطع فعلى الأقل تكف شرك عن الناس، هذا هو حسن الخلق. أحيانا الواحد منا قد يشك في نفسه، هل أنا حسن الخلق أو لا؟ كيف أعرف أني حسن الخلق أو لا؟ الشخص غالبا مع من يستحي منه أو من يحتاج إليهم تجده يحسن خلقه، لكن متى يكون هذا التحسين عبادة؟ انظر إلى تعاملك مع من لا تحتاجه ولا تبه إليه كالصبيان مثلا، فإذا كنت تبسط الوجه معهم وتبذل المعروف وتكف شرك عنهم فهذا دليل على حسن الخلق. وإن كانت الأخرى لك حال مع هؤلاء أو مع الضعفاء كالعمال والفقراء فأنت لست ممن خلقه حسن. البر حسن الخلق، والإثم، الإثم يقابل البر كما في هذا الحديث، فيكون معصية وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فالإثم مقابل للبر. ما حاك في صدرك، معنى ما حاك في صدرك أي تردد في صدرك، إذا كان أمر حصل عندك تردد فيه هذا دليل على أنه إثم. أيضا ما حاك في صدرك ما أوجد انقباض، أحيانا الشخص قد يأتي أمرا من الأمور ثم يجد في نفسه حرج وضيق، هذا غالبا يدل على أنه معصية. إذن العمل التي بعده تشعر بشيء من التضايق، ضيق الخاطر، شيء من عدم الراحة، ضيق صدر، هذا غالبا يكون الفعل معصية. قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أي لم تحب أن يطلع أن يعرف الناس، سواء اطلعوا عليه بالنظر أو بالعلم. وفيه أن الآدمي المقصر كحالنا يراعي الناس أكثر مما يراعي الخالق، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعه، فلا بد من مراعاة الخالق تبارك وتعالى أعظم من مراعاة المخلوق. وكرهت أن يطلع عليه كلمة الناس، اليضر أعلم أن الناس ألف الناس في العموم، إنما هي والله أعلم الناس أي العهد، أي الناس الصالحون الأتقياء، وإلا نسأل الله السلامة. بعض الفجار ليس فقط يكره أن يطلع إليه الناس، يفرح ويقوم مع من هو مثله من الفساق، يؤدب أفعاله المعاصي، فعلت كيت وكيت وكيت من باب فاخرة. فكلمة الناس والله أعلم المقصود بها الصالح. هذا الحديث فيه قاعدة، وهي أن أعظم خصال البر، أعظم الطاعات، وحسن الخلق. كيف أعرف أن هذا إثم أو ما هو من الضابط؟ الضابط إذا كرهت أن يطلع عليه الناس الصالحون الأتقياء، أيضا حصل عندي انقباض أو تردد في النفس هل هو حلال أو حرام، فهذا من الإثم والله أعلم. والأمر يتعلق بالشخص السوي، الموسوس لا يدخل في هذا الباب. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتيت أي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر أتى لأجله. يحتمل الله أعلم أن هذا من باب الوحي أو غير ذلك. قلت: نعم. قال: استفت قلبك، استفت قلبك، يعني اجعل قلبك هو المفتي. وهذا متى؟ في حالين. الحالة الأولى تتعلق بالشخص، إذا كان الشخص سويا فهذا يستفتي قلبه، أما الشخص المقصر صاحب المعاصي فيستفتي قلبه، لأن قلبه لا يفرق بين الحق وبين الباطل. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشبه نكت فيه نكتة سوداء. فتكون القلوب على صنفين: قلب أبيض كالصفاء، ثم ذكر النوع الثاني قال: أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فنسأل السلام. القلب المنكوس الذي كثرت عليه المعاصي هذا لا يقال استفت قلبه، لأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فيتعلق بشخص أن الله عز وجل بصيرته كان إلى الخير أقرب، ابتعد المعاصي، هذا الذي يجعل الله عز وجل له فرقان ويدرك الخير من الشر. النوع الثاني: استفت قلبك في أي شيء، إما في مسألة ليس فيها دليل، يكون الأمر يتعلق فيها بالقياس، أو يكون مسألة فيها دليل لكن يختلف في تنزيل هذه المسألة على الدليل. أما إذا وجدت مسألة الدليل فيها نص، هذا لا يلتفت إلى كون الشخص استفت قلبه، إنما يعمل بالنص. وأيضا مما لا يلتفت إليه ولا يقال له استفت قلبك الموسوس، فالموسوس لو اعتقد الأمر لا يلتفت إلى اعتقاده، إنما يعمل بالأصل. البر مطمئنة إليه النفس كالذي قبله، البر الخير مطمئنة إليه نفس الشخص الصالح الذي لم يتأثر بالمعاصي، واطمأن إليه القلب، يعني وجد راحة في قلبه وطمأنينة وانشراح. على هذا بعض المعاملات المالية، الشخص إذا لم يكن مطمئنا لها وغير مرتاح يتجنبها ويتركها. والإثم أي المعصية الذنب ما حاك به في النفس، يعني ما تردد في النفس، كحديث النواس رضي الله تعالى عنه: ما حكى
في النفس وتردد في الصدر. إما الشخص يشعر بشيء من القلق والاضطراب وضيق، أو متردد لا يستطيع أن يقدم على هذا الأمر وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا كالذي قلته قبل قليل، وإن أفتاك الناس، إذا كان هذا المفتي لا يعلم عنه البحث عن الدليل، أو لا يعلم عنه النصح، أو المسألة ليس فيه نص تكون باب الاجتهاد وأنت غير مطمئن لهذا الفعل، فلا تلتفت إلى اجتهاد الناس وفتواهم، فالأمر على ما في قلبك لا على ما أفتاك الناس. ونأخذ منه أيضا العمل بالاحتياط. الشخص أحيانا يعمل بالاحتياط، وأيضا إذا الشخص استفتى شخص ولم يطمئن إليه لا يقول استفتيت فلان الأمر بيني وبينه، لا، لا تبرأ ذمتك إذا استفتيت شخصا وأنت لا تطمئن إلى دينه، وفي نفس الوقت أيضا لست مرتاح لهذا الحكم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإن أفتاك الناس وأفتوك، فالفتوى تكون من عندك لا من عند الناس. حديث حسن مر بنا أن الحديث الحسن الأصل فيه أنه ضعيف، كان حسن لغيره لكن أتى من طرق أخرى تقويه، وقد يكون حسن فيه راوي خفيف الضبط، روينا في مسند الإمامي أحمد بن حنبل والدارمي، قال مسند الإمام أحمد معروف، والمسند ترتب فيه الحديث على مرويات الصحابي من غير التفات إلى الحديث، يأتي الحديث مثلا في الإيمان ثم بعده مثلا في الزكاة ثم بعده في الطهارة وهكذا على حسب المسانيد، مسانيد الصحابي ومن رووا عن هذا الصحابي على ترتيب معروف. أما الدارمي فليس مسند، الدارمي هي السنن، السنن الدارمي كتاب معروف مشهور مطبوع، فهو ليس على مسانيد الصحابة إنما هو على أبواب الفقه. قال بإسناد حسن، هكذا قال رحمه الله تعالى، والحديث من رواية الزبير ابن عبد السلام عن أيوب ابن عبد الله عن وابصة بن معبد. والزبير بن عبد السلام فيما أعلم لم يوثق، إنما ذكره ابن حبان في ثقاته، على هذا لا بد من متابعة وشاهد. أيضا إضافة إلى ذلك لم يسمعه من أيوب بن عبد الله، فيكون فيه انقطاع، فالسند الأصل فيه أنه ضعيف، فيه علتان: الزبير بن عبد السلام لم يوثق، أيضا الانقطاع بين الزبير وبين أيوب بن عبد الله، لكن الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيكون الحديث والله أعلم حسن لغيره كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه.